نستغفر الله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم العالمين إنك حميد. اللهم اجعلنا لك ذكرين شكرين لك عابدين عليك في جميع توكلين ولك في جميع المعبودين مسلمين. لا تجعلنا استهوته الشياطين شغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. مسلمين وفنا مسلمين وفقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واكشف الغمة عن الأمة. أعوذ بك من البرص والجنون، بك من الجذام وسيء الأسقام، اصرف عنا الولاء والغلاء والبلاء، احفظ لنا نساءنا ولنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحب، بارك في أعمالهم ذاتهم زاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات معهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم حلقة جديدة بتدريسنا مادة السيرة على صاحبها الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو اللقاء التاسع في رحاب حديثنا عن العهد المكي خلال كتاب الرحيم. في بدايته أحييكم بحية الإسلام، السلام عليكم الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من مرحلة فترة الوحي وانقطاعه بعد نزول جبريل بإقرأ، ردنا على شبهة تفكير النبي في الإنكار، علمنا بطلانها وأنها لا تثبت ولا تصح. وصلنا لهذه المسألة في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء مع مسألة بعنوان أقسام الوحي، أقسام الوحي. يقول المصنف رحمه الله: وقبل الدخول موضوع هذا الجهاد، أرى من الأحسن أن أستطرد إلى بيان أقسام الوحي ومراتبه. يقصد بالجهاد جهاد المرير في مكة، جهاد المشركين، عذبوا النبي الأمين ونكلوا بأصحابه رضي الله عنه أرضاهم، وجاهد النبي بالصبر كف اليد، فهذا جهاد نفس وجهاد العلم يعني الحج والتحذير من الشرك وإقامة التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر تلك المراتب، أي مراتب وأقسام الوحي، قال: إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. أول قسم من أقسام الوحي بدأ به النبي هو الرؤيا الصالحة، كانت قبل نزول جبريل بستة أشهر. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا رأى رؤيا جاءت كفلك الصبح حقق، مبشر من مبشرات النبوة. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الرؤيا الصالحة جزء 46 جزءا من النبوة. قال العلماء: لأن النبوة كانت 23 سنة، يعني نبي على سن 40 ومات على سن 63، عندي 23 سنة، 23 سنة، السنة تعتبر جزئين، 6 شهور جزء، ف23 سنة بكام؟ 46. سبقت مرحلة النبوة 6 أشهر رؤيا صالحة، كده الجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي نوع من أنواع المبشرات، ولا ينبغي لمسلم ولا مسلمة أن يستخرج من الرؤى أحكاما شرعية. لا نأخذ الأحكام من الرؤى ولا من الأحلام، إن بعض الناس للأسف قد تتوقف حياته على رؤية، يفضل عايز تفسير وعايز تأويل ومشغول بيها، قادر يحصل كذا، لا 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 لا، مبشر فقط. رأيتم ما يفرح وتسعد، استبشر بالخير، فلا تقصها إلا على حبيب أو عالم يؤولها. إذا رأيت ما يحزنك فلا تحدث بها، واستعذ بالله من شرها، فإنها لن تضر. خلاص القضية إن في عندي رؤية الصالحة ودي فيها مبشرات، وفي عندي أضغاث الأحلام، وفي عندي حلم من الشيطان، 3 أقسامه. أضغاث الأحلام أحيانا بتكون بتفكر في شيء معين كده، عقلك الباطن مخزن بتشوفه في منامك وهكذا، ده أضغاث أحلام. أكلت أكلة ثقيلة شوية نمت على طول، طبعا من التخمة بتشوف هلاوس، خلاص كده يبقى دي أضغاث أحلام. في نوع تاني محزن قوي، ترى في نوع معين يحزنك ويتعبك ويقلقك، هو ده من الشيطان، فتبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بها ولا تلتفت إليه، واحذر أن تقودك إلى التشاؤم والطيرة، لأن النبي يقول لا طيرة في الإسلام. عندناش تشاؤم يا إخوة، هتقول لك ده أنا شفت كذا وكذا، ده أنا خايف، ده دي مشكلة، إن أنت تراجع عقيدتك بقى، مشكلتك مشكلة، دي مشكلة خطيرة جدا، الأمر بيد الله، لا برؤية ولا بحلم. عباس رضي الله عنهما لما جلس في مجلس وطار طائر من فوق المجلس وصاح بصوته، فأحد الجالسين قال: خير خير خير. ده بعض الناس اللي بتشاموا بعض الأصوات، لو سمع صوت البومة يقول لك مين اللي هيموت، لو سمع مش عارف ايه صوت حمار رب استر، لا مفيش الكلام ده خالص. فابن عباس يضبط العقيدة لهذا الرجل، قال: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، أي لا يرتبط بصوت الطائر لا خير ولا شر، إنما الأمر بيد الله عز وجل الذي قدر المقادير. أوعى تتعلق أنت بصوت طائر أو بشكل طائر، أو مثلا واحد تشوفه تتعطل عندك حاجة يقول لك ده شؤم، لا ما بتشائمش، إذا كان عائن ماشي، عنده عين العين حق، خد بالأسباب واستعذ بالله واقرأ المعوذات بس وخلاص، وتقول له كده لما تشوف حاجة بقى برك عليه. بعض الناس بيغفل عن ده، يعني أنا ممكن أحسد نفسي، وممكن أحسد والدي، وممكن أحسد مالي وأنا في غفلة عندي، ممكن أحسد غيري، فعلى مالك وحالك وأولادك قول بسم الله ما شاء الله دايما، إنما على حاجة الغير قول تبارك الله تبريك، يبقى على الحاجة الخاصة بيك تقول إيه؟ بسم الله ما شاء الله. الواد مثلا عندك في البيت حلو كده وعنده حركة، بسم الله ما شاء الله، الواد ايه ما شاء الله، الواد عنده طاقة، بس خبطته العين يا حلو، بسم الله ما شاء الله، ربنا من عليك بسعة في المال، شفت مالك حلو، يعني عندك دار عندك سيارة عندك كذا، بسم الله ما شاء الله، لما يعجبك يعني المال، نظرت كده للشقة بتاعتك الحلوة اللي انت مظبطها وعجبتك تقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله. الزوجة عملت عمل طيب وما شاء الله، وتسمع كلامك وحلوة كده، بسم الله ما شاء الله، ما تحسدهاش، تنيمها لنا تتكون. الغير بقى تقول تبارك الله، يعني شفت ابني انا وعجبك حاجة، فتقول ايه؟ تبارك الله. فالتبريك يمنع العين عن الشيء، وده هدي النبي. فنبرك على حاجة الغير ونقول ما شاء الله على حاجتنا احنا، عشان لا تصاب بعين او كذا. دي قضية مهمة، يبقى احنا مش عايزين تشاؤم ناشئ عن رؤية او حلم، ده خطأ خلاص كده. وبعدين بعض الناس يجي له رؤية منتظر بقى تحقيقها، ليس بشرط. لا لا لا، انا شفت فلان مات، يبقى يعني كلنا هنموت، لكن مش هيموت برؤيتك انت، فاهم؟ واحيانا الرؤية بتؤول بعكسها وبنقيضها. البكاء مثلا يؤول بالفرج، يعني البكاء حزن اهو، يقول لك ابشر بالفرج، ازاي ده انا ببكي؟ ايوه. السكوت قد يؤول بالعلو، لما يرى الرائي ان القمر سقط في حجره، علو لك وشأنه، زي رضي الله عن صفية أم المؤمنين لما رأت كأن قمرا سقط في حجرها، فزوجها فهم على طول، كان بيأول الرؤى، قال لها أتؤملين أن تتزوجي نبي العرب؟ النبي يعني، وتزوجت نبي العرب. أحيانا بعض الرموز تؤول للعكس، الأذان نفسه يؤول بالحج أو بالسرقة على حسب الرأي. ابن سيرين لما أتاه الرأي يقول رأيت في ما ينام أني أؤذن، قال أبشر بحج بيت الله الحرام، وقد كان. آخر جاء فرأيت أؤذن، قال أنت لص سارق، وكان كما قال. فتعجب الناس، كيف علمت؟ قال الأول جاءني فنظرت إليه ورأيت عليه علامات الصلاح والتقوى، فتذكرت فيه قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما الآخر رأيته ونظرت إليه فرأيت عليه علامة العصيان والفسق، إخوة كانوا بيشموا المعصية صلاحهم وتقواهم. لو بنشم المعصية والله لا يستطيع حد يجلسنا ولا نجلس حد، فربنا سترنا. فاشكروا الله على النعمة دي، شكر الله على نعمة الستر. لو كان للذنوب رائحة ما استطعنا أن نجالس بعضنا بعض، فسترنا الله عز وجل. يقول نظرت إليه فرأيت عليه علامة العصيان والفسق، فتذكرت فيه قول الله عز وجل وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن بعض الرموز قد تؤول بالعكس كده، لما تحب تسأل اسأل العلماء في تأويل الرؤى، حد يكون معبر متقن لده من أهل العلم، أي أحد. وبعدين برضو بعض الناس بيشغلنا كثيرا بالرؤى والأحلام، ودي مشكلة. أن مجموعات عندي على الفتكات أصل في فتاوى، ثلاث أرباعها رؤى وأحلام، وبعض الناس سبحان الله كأنه نايم على طول، بعت لك في يمكن 6 7 رؤى غريبة جدا. الواحد ممكن يقعد أسبوع عشان يشوف رؤية، إيه يا جماعة أنتوا نايمين على طول ولا إيه؟ وبص بقى يلح، يا شيخ ما رديتش، وانا فضيلك عشان ولا فضيلك عشان اول رؤى، انا مش فاضي، انا عندي دراسه وعندي دعوه وعندي محاضرات وعندي دورات وعندي، وانت بقى نايمه وفاضيه، ولا انت نايم وفاضي؟ كل شويه بعت لك رؤيتين ثلاثه، وبص بعد ده وفي رؤيه لواحده صاحبتي. لا 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 يا جماعه، دي كانت مجموعه للفتوى للامور الفقهيه، مش للرؤى. انا مش مؤول احلام ولا معبر احلام، انا اجتهد احيانا لبعض اخواني واحبابي، انما ان يتحول الامر كله كده رؤى واحلام. عشان كده بدات في الفتره الاخيره ما اخش على الواتس ده خالص الا قليلا، ايه تخش يا شيخ وافلام هنديه بقى، والله العظيم انت عايز بقى تقعد مثلا نص ساعه تسمع ماشي كده، ويجي 6 رؤى ورا بعض، ايه الحكايه يا جماعه؟ الناس ناموا كلهم نايمين، مفيش حد بيصحى، وصاحبتها ومش عارف ايه وصاحبه، وليه لازم دلوقتي؟ انت فين يا شيخ؟ انا فين؟ عندي درس يا اخي، الا انا فين؟ ومفكر بان الشيخ قاعد فاضي، ها؟ دي المشكلة، ما انت منور اخضر، منور لك مش فضيلك، انا قاعد بكتب، قاعد براجع، عندي شغل، مش معنى ان انا قاعد على الانترنت ان انا فضيل حضرتك بقى، انت فين؟ ما بتردش ليه؟ ومعلومة برضو كده عشان الإخوة يبقوا فاهمين، لما أكون مولع أخضر عشان أنا بكون بكتب على الواتس. يعني إيه بكتب؟ أنا عندي إيميلين على الواتس، واحد مخليلي الكتابة والتصنيف بكتب عليه، عشان حتى تلاقي معظم مقالاتي مشكلة، بشكل حرف حرف تيسيرا على القارئ. فأنا بكون بكتب على الواتس، ما ينفعش لو بعت لي 1000 رسالة ما ينفعش أخرج عشان أرد عليك، يتقطع الكتابة عندي، المقال يقطع، لأن أنا لازم أخلص بكتبه كان عشان أبقى أبعته، فما ينفعش أخرج. تقعد بقى أنت تبعت لي أنت فين، مش هقدر أرد عليك، لأن لو خرجت عشان أرد عليك خرجت من إيه؟ من التصنيف اللي أنا بكتبه. فاهمين يعني إيه؟ لو جبت كده الواتس بيبقى فيه بتاع الكتابة ده، فأنا بكتب عليه الآن. فلو أخويا عبد الهادي بعت رسالة على الواتس هديني من فوق كده، لكن ما أقدرش أخرج من هنا، ما أقدرش أخرج عشان أرد عليك دلوقتي، أنا الآن مش فاضي. عشان برضو الإخوة أحيانا بيقول لك هو ما هو قاعد على الواتس أهو، ما يردش ليه؟ عشان بكتب، والله بكتب، فمش ممكن مش هخرج. حتى أولادي بيبعتوا ولا ما أقدرش أخرج، أنا بكتب الآن، أنا الآن إيش؟ حتى الأهل عرفوا يعني خلاص، لما يبعتوا على الواتس ما ردش، أنت بتكتب، خلاص عرفوا بأن أنا بكتب، خلاص. أيوه أنا بكتب، أقول لهم في سر يعني، ما بكتبش. فنقول اوعى تتعلق بالرؤى وتتخذ منها احكاما، اما مبشره فانشرح صدرك وخلاص وامل الخير باذن الله تعالى وارجو وادعو ربك بذلك، اما اذا كانت محزنه ما تحكي، استعذ بالله من شرها وما تحكي، ما تحكيش لحد خالص، اضغط الاحلام بقى خلاص، ما تبقاش تاكل كتير، يبقى اتغطى وانت نايم، واحيانا البرد بيعمل شغل برضه، يوديك يمين وشمال وتخبط بدماغك خلاص كده، فيبعد بقى عن الحاجات دي بقى خلاص. فالشاهد ان الرؤية الصالحة من الرحمن يا اخو، في جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني مبشرة كبشارة الانبياء، ارتاح لها نفسيا، ابشر بخير. ومن علامات الساعة بقى ان المؤمن الصادق يرى الرؤية فتكون كفلك الصبح تتحقق، فدي كرامة، ابشر بخير بقى، متعودش تحكي كتير. انا يا عم الشيخ ده انا رؤيتي، يا عم اسكت استغفر الله بقى، اسكت خليها بينك وبين ربنا عز وجل. انا بقى لما بشوف رؤية اوعى، طيب الله يهديك ويصلح حالك، خليها بينك وبين ربنا اسكت، ان كمان في حسد في الرؤى. والله من المتكلم ده قديما يعني، كنت من المكثرين في الرؤى يعني، وأرى كثيرا يعني، ورأيت جل الصحابة، أرى عمر وعثمان وعلي بصفاتهم التي قرأتها في السيرة، وأنا معهم في الجهاد وراح معهم أصفار وراح معهم في كذا، لما أفرطت في الحكي لبعض العلماء تكست، بعضهم قال لي يا ابني ما بقتش تحكي إن المسائل اللي فيها الحسد. فين وفين بقى لما نشوف رؤية العين حق، اللي بيكون عنده تكريم في الباب ده ما يحكوش كتير قوي، مش يقعد يفلت في الحكي، اسكت ابشر بخير واحمد ربنا على النعمه دي. نعم، يبقى ده كان اول مراحل الوحي، رؤيا الصادق. الثانيه، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير ان يراه. ايه يلقيه في الروع؟ الروع يعني القلب او النفس، نوع من انواع الالهام، الملك يلقي فيه نفس النبي شيء معين كده، يكلمه داخل النفس، ماشي كده، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ان روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، ان روح القدس نفث في روعي، فرني بنفسي قلبي. طبعا ده نبي، ده وحش، عشان ما يجيش جاهل يقول لك ايه حدثني قلبي عن ربي، يا مجرم، للانبياء والرسل يا مجرم، الشيخ بيجيب على طول من الوحي ما شاء الله، ده وحل مش وحي، دول غلاة التصوف، يقول لك لا الكلام ده ما يعرفوش العلماء، فيوضات نورانيه لا يعقلها العلماء، ما شاء الله عليك يا بتاع النورانيات، وهذا الجهل المركب بقى، ده الجهل المركب. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أو كما قال بهذا الحديث صحيح حسن بمجموع الطرق، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح، وله طرق متعددة، وروي عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، موجود في مستدرك الحاكم وعند أبي نعيم في الحلية. وإيه مفهوم الحديث؟ طبعا دي قسم من أقسام الوحي، إن الملك مش يظهر للنبي، لا يلقي الكلام في صدر النبي من غير أن يراه النبي، خلاص كده يلقي الكلام في صدر النبي في قلب النبي من غير أن يراه النبي عليه الصلاة والتسليم. يقول بأن روح القدس نفث في روعي، تعرفين النفث هو النفخ، خلاص كده يعني ألقى كلاما في نفسي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إيه بقى الصراع على الأرزاق؟ الأرزاق مقسومة ولن يأكل أحد رزق غيره أبدا. إيه التعب بقى؟ رزقك مقسوم، ولو ركبت الريحة لتفر من رزقك تركب رزقك البركة ليلحق بك، ولو قلت ربي لا ترزقني فكانت الإجابة كيف أخلقك ولا أرزقك. ده هو الرزاق، كيف يخلقك ولا يرزقك؟ فالرزق مقسوم يا إخوة. والله العظيم مشكلتنا وقضيتنا إن إحنا بننظر للرزق نظرة ضيقة قوي. هو المال، لا ده المال ده جزء يسير من الرزق. الرزق قد يكون فيه إيمان صادق ويقين كامل، رزق عطاء إلهي. الرزق قد يكون في زوجة صالحة تقية نقية عفيفة حافظة لبيتك ولنفسك ولولدك. الرزق قد يكون في ولد صالح وبنت صالحة فيهما البر. الرزق قد يكون في صحبة طيبة أخوة في الله تسأل عنك إن غبت، تذكرك إن غفلت، تنصح لك إن خالفت. رزق يعينوك على طاعة الله عز وجل، يذكروك بالله عز وجل. الرزق قد يكون في راحة بال، عشان كده أعظم العطاءات صلاح البال، سورة محمد وأصلح بالهم. يعني أصلح بالهم يعني أصلح فكرهم وقلبهم وأعطاهم عطاءات الدين والدنيا مع صلاح البال. يا إخوة إنك ينشرح صدرك للحق، صلاح البال إن فكرك يكون طيب موافق للمنهج، لا تعرف خاطرة سوء، قلبك سليم سالم من كل ما يخالف الرب عز وجل أو يغضب الرب عز وجل. صلاح بال يبقى دنيا ودين، هذا عطاء، رزق كبير قوي، إن ربنا يصلح بالك. صلاح البال عفوا والأرزاق قد تكون أيضا في عطاءات متعددة، في سلامة بدن، صحة، عندك صحة ده رزق، غيرك فاقد للصحة، نعمة بصر غيرك فاقد للبصر، نعمة سمع غيرك فاقد للسمع، نعمة بيان ونطق غيرك فاقد للنطق والبيان، نعمة حركة غيرك عاجز لا يتحرك. دي أرزاق، أرزاق مقسومة، أرزاق مقسومة. وبعدين يجي المال جزء أو من صغير من الرزق. مشكلة الناس صبوا كل اهتمام على إيه؟ الرزق على المال فقط، لا أبدا. في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله عظيم يقسم على قضية، القضية قضية الرزق. الدرجة دي المخلوق يشكك في قضية الأرزاق؟ حتى يقسم الجبار عليها جل جلاله، فتجده يحتال ويكذب ويخون عشان المال ويرتشي ويأكل الربا. سبحان الله سبحان الله، ليه كده؟ ليه كده؟ ويحسد ويعادي من أجل الدنيا ومن أجل المال. أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه. أحيانا يبتلى المرء مثلا بعلة أو بداء، يقول لك مثلا عنده مرض النقرس، يقول لك ده مرض الملوك، ماشي، معناه يقول لك ممنوع يأكل لحمة تاني خلاص، صح؟ صح؟ ممنوع يأكل اللحم، عنده النقرس، الطب يقول له اوعى تأكل لحمة، فيمتنع عن اللحمة. أيوة، المنع جه من عند الملك الأعظم جل جلاله، إن حضرتك رزقك من اللحم انتهى، هتجي لك علة تمنعك بقى خلاص، لحم مالكش خلاص، التموين بتاع اللحم بتاعك إيش؟ خالص، كلت حظك كله من اللحم، توقف بقى، كل حاجة تانية، كل بقى يا جورت بقى بلغة الغرب، كل زبادي، لكن ابعد عن اللحم، هيبهدلك، ما ينفعش، إن أرضك مقسومة، حضرتك مش تخرج من الدنيا إلا وقد استوفيت التموين كله، الرصيد كله هتاكله. هي مثلا في الدنيا مثلا 2 طن لحم على مدار عمري كله، خلصوا الاثنين طن خلاص، ما فيش مش فيش لحم تاني. طب ليه لسه ليه عمر؟ هتتوقف عن اكل لحم ما لكش خلاص. ليه مثلا طن من الرز مثلا يعني خلصته خلاص، طب خلاص. يبقى حضرتك ليك ارزاق مقسومه، خلصت وانتهى العمر خلاص، مع السلامه، اخرج من الدنيا بقى عشان الحساب والجزاء. فمش هتخرج منها إلا وخدت حقك كله، خدت رزقك كله. الله يرضى عليك بقى، تابع لهذه القضية. عشان كده النبي قال له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني كن رفيقا معتدلا، ولا تصارع وتنافس من أجل الأرزاق لأنها مقسومة. أجمل، خد بالأسباب وأجمل في الطلب، ما يبقوش عندك كده تسرع، اعتدل. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله. ربنا بيختبرك أحيانا فيعطل عليك الرزق شوية، يضيقه عشان يختبرك هتعمل إيه. واحد بيروح يسرق، صح؟ واحد بيروح ينصب، تستعجل، بدلا من أن يأخذ الرزق من حل أخذه من، وكان جاي له، بس كان جاي حلال، هو أخذه منين؟ من حرام. قيل أن علي بن أبي طالب دخل يوما إلى المسجد ليصلي ركعتين، وترك الدابة في الخارج، واستأجر رجلا لحراستها. قال خلي بالك بس من الدابة، هدخل أصلي وأخرج. صاحبنا عجبته الدابة واللجام، قال طبعا دابة أمير أمة ما ينفعش أخدها، معروفة دابة عليه معروفة، لو رحت أبيعها هتمسك بيها، طب أعمل إيه؟ طب أخد اللجام. خد اللجام وراح يبيعه، باعه بكام؟ بدرهمين. باعه بكام؟ بدرهمين. فرغ علي من صلاة الركعتين، خارج بيطلع درهمين ليعطيها للرجل أجرة الحراسة. أجرة إيش؟ هيديله درهمين. خارج ما لقاش الرجل، ولم يجد لجام دبتي. قال إن لله وإنا إليه راجعون. طب نشتري لجام آخر. مر في السوق بيبحث عن لجام كويس لدبته، فوجد لجام دبته معلق في محل من محال التجاري. السلام عليك يا رجل، هذا لجام دبتي. قال يا أبا الحسن، جاءني رجل فبتعته منه بدرهمين، جاءني واحد باعه لي بدرهمين، إذن سأعطيك اللجام بالدرهمين. فقال علي عجبا للرجل، استعجل رزقه، بدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. ما هم الدرهمين أهو، أنا كنت مطلعهم له أصلا أجرة، استعجل ليه؟ فده اختبارات أحيانا يضيق عليك بيختبرك، هتتمهل وتصبر، تكسر من الدعاء، تحاول تاخد بالأسباب المشروعة ولا لا؟ اتعجلت هتاخده برضو المقسوم، بس هتاخده منين؟ من حرام مش من حلال. ففارق بين أن تكون مأجورا أو أن تكون مأزورا والعياذ بالله. عشان كده قال لك ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعاته. دي قاعدة يا إخوة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعاته، دي قاعدة شرعية. الرزق من عند من؟ من عند الله، محتاج لإيه؟ لطاعة مش لمعصية. واتقوا الله، الآية بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى تقول زي ما بيقولوا اهل مصر اكل العيش يحب الخفيه. يعني خفيه؟ افتح الترج وهات ريشه. ذكاء، هو بيعتبره ذكاء. حط يدك في جيب اللي جنبك واسرق منه. نقول له بئس العبد انت، انما اكل العيش محتاج لتقوى، لان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، مش بالفهلاوه ولا بالغش والخداع ولا بالنصب والسرقة، أبدا أبدا. إن أكل الحرام يفسد البدن ويهلكه، كما قال بعض السلف أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. أحضروا أكل الحرام وأكل الشبهات، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أكل ولدك الحرام هيفسد، وتفسد تفسد ولدك. أكل الزوجة الحرام هتفسدها. وأطعم أهلك الحلال الطيب، وأنت أطعم ولدك الحلال الطيب. احذر من الحرام، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كذلك مريض، من الشافي؟ الله عز وجل. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، يبقى الصدقة طاعة، فيها إن شاء الله استشفاء من المرض. تطلع صدقة لله، طلع صدقة ابنية صادقة. أنا أذكر أن أحد الدعاء قص قصة في دول الخليج، امرأة ثرية ابتليت بفشل كلوي في كليتيها، تعبت جدا، محتاجين لحد يتبرع لها بكلية، فما فيش. فكان من قديم يعني زمان، فأعلنت على شراء كلية ب20,000 ريال. فكان ال20,000 ريال يعني ثروة كبيرة جدا، يعني بلغة العصر أقول لك مثلا 100,000 ريال أو 150,000 ريال مثلا. يعني المرأة ثرية جدا يعني. المهم جاءت امرأة بعد الإعلان، تقدمت للمشفى تريد أن تحصل على ال20,000 ريال وتتبرع بكلية من كليتين. طبعا احنا قضية الأعضاء وكذا خلاف بين العلماء، أنا أتكلم عن حكم الشرع الآن، نتكلم على قصة واقعية وقعت. المهم دخلت المشفى، أعطوها المال، يعملوا التحليلات وكذا، بهيئوا للعملية الجراحية، وجدوا الكلية مناسبة للمرأة. وبالفعل أيام التجهيز عدت، وجيت يوم العملية في الصباح. طبعا الست السرية دي المريضة قالت أطمئن على الأخت اللي هتتبرع دي، قبل العملية أدخل كده أسلم عليها، أطمئن عليها أشوف حالها إيه. دخلت غرفتها لها بتبكي ببكاء شديد جدا. سألتها مالك تبكي ليه؟ قالت لا والله ما ألجأني لذلك إلا الحاجة والفقر، أنا من شدة فقري جيت عشان أتبرع بكلية، لكن لو لم أكن فقيرة والله ما تبرعت أبدا، أنا أخاف على نفسي، ولا ضرر ولا ضرار. المريضة بكت، قالت يا أختاه المال مالك ولن أسترده، وأنا لست في حاجة إلى جراح، قم الآن إلى بيتك. وأقسمت عليها خلاص أنا لا أريد أن أجري هذه العملية خلاص. المريضة بتقول إيه؟ أنا لما سمعت منها تذكرت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، داووا مرضاكم بالصدقة، فعزمت في نفسي أن يكون هذا المال الذي أخذته المرأة صدقة لأجل الاستشفاء، وتطبيقا لحديث النبي تقسم هذه المرأة. خلاص الحمد لله فرحت الأخت الفقيرة، أخذت المال، خرجت بدون جراحة وبدون عملية، راحت لأولادها. بتقسم هذه المريضة مرة أسبوع، كنت في تعب، وجي موعد إجراء التحليلات مرة ثانية، شعرت بنوع من التحسن، رحت عشان أعمل تحليلات وهنا الطبيب تعجب المعالج، قال ماذا صنعت؟ قالت لما؟ قال لا أجد خللا في كليتيك. طيب بتقسم، تقول يعيد التحليلات مرة تانية، ما في نفس الإجابة. يجيب مجموعة من الأطباء، فقال أخبريني بربك ماذا صنعت، أكلت إيه ولا عملت إيه، ده شيء غريب. قالت والله ما فعلت إلا تطبيق حديث النبي محمد، داو مرضاكم بالصدقة، فقد نويت أن يكون هذا المال لهذه الفقيرة أجراح، فكافأها الله بالاستشفاء. عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وأنا قصصت عليكم قصة حدثت معي شخصيا والله هنا في ألمانيا في عام 2008. كنا ذهبنا إلى حج بيت الله الحرام بفوق من مدينة زاربروكن، كان العدد حوالي 45 من الإخوة الحقيق، وكان معنا بعض الأخوات الفضليات، وكان من بينهن أخت فاضلة مسنة كبيرة في السن، كانت مريضة بالكانسر السرطان والله يا إخوة، والله يا إخوة. ويعني كانت بقى الأطباء أجمعوا إن خلاص يعني، فكانت دايما تستفتيني وقاعدة في دروسي وكذا، وكنت أصبرها وأبشرها. فقبل الحج قلت لها ما تيجي معنا الحج يا حجة، وهناك نروح نشرب من ماء زمزم لعل وعسى، ده النبي قال ماء زمزم لما شرب له. قالت يا ابني هطلع معاكم. وبالفعل يا إخوة والله العظيم بعد ما أدينا طواف، وأنا طبعا كنت قائد الفوق نعمل مناسك مع بعض يعني بشرح وبعمل، وروحنا عند زمزم، قلت فين الحجة؟ قال قلت حجة الماء أهو اشربي الآن وتضلعي وسلي ربك الشفاء وسأكون معك أشرب وأدعو لك. والله وبالله وطالله بعد أن رجعنا من الحج تعمل التحليلات فلم تجد أثرا للسرطان، وصدق النبي محمد. عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. مهموم الله يرضى عنك افزع لله دعاء، حزين افزع لله بالدعاء، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب قوم صلي ركعتين، قوم قيام الليل وابكي واسأل ربك، عندك جائحة أو ضائقة قوم قيام الليل في وقت نزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، قل له يا رب أنا عبدك، وابكي بين إيديه واسأله جل في علاه. النبي علمنا كده، ما من عبد أذنب ذنبا قام فتطهر وضى يعني وصلى ركعتين واستغفر ربه من هذا الذنب إلا غفر الله له. ليه؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. أنا عاصي عندي ذنوب، طب مين اللي بيغفرها؟ الله. أطيعه بقى، أتوب واستغفر وما صلي ركعتين. فدي قاعدة شرعية يا إخوة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. لك حاجة افزع إلى الطاعة، قم اقرأ حزبك من القرآن، اذكر الرحمن، تصدق، حافظ على العمل الصالح. طب قوم ساعد فقير، امشي في قضاء حاجة مسلم. طب ادعو لأخيك بظهر الغيب، هيقول الملك ولك بمثل. عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. النوع الثاني من الوحي بقى اللي هو النفس الروح في قلب النبي ونفس النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة أو النوع الثالث أو المرتبة الثالثة، إنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. من أنواع الوحي جبريل يأتيه في صورة رجل بشر كحديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل، أكد رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس أمام النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام الحديث. في صورة إيش؟ رجل الصحابة شايفينه. ودايما كان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، صحابي جل وكان جميل الصورة، فكان يأتي النبي في صورة مين؟ دحية الكلبي. هذا نوع من أنواع الوحي، كان يأتي في صورة إيه؟ رجل. فالملكة الله جعل لهم قدرة على التشكل في الأشكال الطيبة الحسنة. الرابعة أي المرتبة الرابعة، أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده علي. عارفين صوت الجرس؟ ترين 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 ترين. على فكرة الجرس ليس من المعازف. الجرس ليس من المعازف. إن المعازف ما تميل له النفس بالنغمات. دي مش نغمات. يقول لك لو عندك هاتف ارتكب أخف الأضرار، خد الجرس فقط. ترين ترين مش الموسيقى اللي تقعد بقى وتغني وتطلع وتقلق. ترين ترين وخلاص. فكان الوحي بيأتي في الصورة دي، صوت زي صلصلة الجرس كده، بس ده كان شديد قوي على النبي. درجة إخوة كان في عز الشتاء يتصبب عرقا من شدته، كان يسمع لصدر النبي أزيزا كأزيز المرجل لما تحط القدر على النار ويغلي، يقعد يفور ويلص من شدة الوحي. صلوات ربي وتسليماته عليه، كم عانى من أجلنا ومن أجل هداية البشرية. وكان أشده علي فيلتبس به الملك حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم شديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض. يعني لو قالوا راكب على الراحلة، الراحلة من شدة إيه؟ نايمة على الأرض، تبرك من شدة الوحي إذا كان راكبة. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت تردها تكسرها. يعني خلاص الوحي نازل عليه، وكان يعني فخذ سيدنا زيد تحت فخذ النبي، فمن شدة ثقل الوحي كادت رجل زيد بن ثابت ايه النوع الخامس او المرتبة الخامسة، انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. النبي شاف جبريل في صورته الملائكية مرتين يا إخوة، كما شاف صورة النجم يصد بين الأفق له 600 جناح. الله أكبر، ملك قوي أمين عليه السلام. عليه السلام إنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا جبريل عليه السلام شافه مرتين على الصورة الملكية. مرة لما شافه بين السماء والأرض على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق بصورته الملائكية، ومرة في ليلة المعراج. المرتبة السابعة السادسة، ما أوحاه الله إليه هو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، وكان مباشرة من الله لنبيه بدون واسطة، بدون جبريل. وده نوع الوحي، مرتبة عالية قوي. السابعة، كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا هو في حديث الإسراء، حيا ربه حياه ده كلامه، نوع من أنواع الوحي. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة. ده كلام المصنف، وهذا عن أقسام الوحي. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنتكلم عن المرحلة المكية الأولى ومرحلة جهاد الدعوة إلى الله عز وجل إن شاء الله في مثل هذا اليوم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نجيب على أسئلة البث ثم ننتقل لأسئلة الحضور بإذن الله إن شاء الله. وعليكم السلام. خلاص وصلوا. انتنا رندا فارس مرحبا، بتقول لو سمحت شيخنا حكم الهدية بمناسبة ذكرى الزواج. تهادوا تحابوا، حديث النبي زواج وخطبة وأقدم هدية، بارك الله فيك، هدية مشروعة، مجرد الهدية أصبحت ملكا مهدى إليه، يقول لي أنا عايز أسترد هديتي، لا خلاص، هدية بقت ملك، إلا أن تكون نوعا من المهر كالشبكة وما شابه ذلك، على خلاف على الأحكام بقى، لو حصل فسخ العقد أو كذا أو كذا، هل ترد له أو لا ترد، على حسب بقى من الذي قام بفسخ العقد، اضطرار لاحق مين، ده بيرجع للمفتي لما بيصلح بين طرفين. أما مثلا قدم لي هدية، جاب لي فستان، جاب لي مش عارف خمار، جاب لي نقاب، أنت منتقبة بقى، جاب لي مش عارف ساعة، دي كلها هدايا مقبولة وتكون ملكية على طول. طفي. طيب أختنا حنين مرحبا بتقول بارك الله فيك مولانا، حكم شراء السيارة من البنك بالتقسيط. طيب ده سؤال مهم، إذا كان البنك مالكا للسيارة وليس بوسيط بين البائع المعرض وبين المشتري، فإن كان البنك ده مالك للسيارة ملكه، وأنا هروح أشتري سيارة من البنك مباشرة بعقد بيع بيني وبين البنك بالتقسيط لا حرج، في بس شرط ربوي اللي هو يقول لك لو اتأخرت هنزود، ده بس نحاول نبعد عن الشرط ده، إنما كبيع بالتقسيط من البنك لا حرج فيه. إنما لو كان البنك وسيطا، يعني إيه؟ بروح للمعرض بتاع السيارات يقول لي طيب البنك، نتعامل مع البنك فلان، يجي البنك بيعمل إيه؟ بيدخل وسيطا بين طرفين، السيارة مثلا تمنها 100,000 عند المعرض، فيقول لك إيه، طب البنك هيشتريها لك مثلا يعني، وأنت تقسط للبنك 120,000، ده ربا، لأن البنك مش مستثمر هنا، البنك وسيط ربوي. بيعمل إيه البنك؟ بيروح للمعرض بكام دي؟ ب 100,000، انا هاخدها منك ب 90، ده انا بنك، ياخدها ب 90,000 كاش، وتروح انت تعمل العقد مع المعرض مش مع البنك، تعمل عقد البيع مع مين؟ صاحب السياره المعرض، عقد البيع اهو، وتسدد لمين؟ للبنك 120,000، ده ربا لا يجوز شرعا. طيب اخونا سيد دمنهوري مرحبا بيقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، امين يا رب وفيك بارك الله وجزيت مثله وتقبل الله أعمالكم، اللهم آمين بأحسن القبول واجعلها في ميزان، الله يرضى عنك، بارك فيك، يجزيك عني خير ويجعل ما ذكرت ودعوت به لك بمثل، الله يرضى عليك. أختنا هاجر من خليفة، هاجر، طب المهم، أنا المهم تقول السلام عليكم، أو بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، وعليكم السلام وبركاته، هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنوي أن أهدي ثواب القراءة لجدتي المتوفية وجزاك الله خيرا زيتي مثله؟ والجواب لا يجوز، لأن القرآن للأحياء، إنما الذي يصل للأموات الدعاء، قراءة القرآن وبعد أن تفرغي عليك بالدعاء، فالقرآن عمل صالح لك، ومن ضوابط استجابة الدعاء أن يسبقها العمل الصالح، هذا بيكون مبشر وطيب، والدعاء يصلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، قالش يقرأ القرآن، يدعو له. نعم والله ما شاء الله، فين انت حضرتك، ربنا يحفظك يا هاجر يا بنتي ويرفع قدرك ويبارك فيك. طيب بنتنا رندا مرحبا بتقول لو سمحت شيخنا، حكم من حبس الطيور ليتسلى بها الأطفال، حبس الطيور بشرط أن تقومي على إطعامها وشرابها لا حرج شرع، يلعب بها الأطفال، لماذا؟ الدليل أبو عمير هو أخو سيدنا أنس ابن مالك خادم النبي، كان عنده نغر في البيت بيلعب بيه، يعني طائر، النغر بتاعه مات، حزن وقعد يعيط في البيت، سيدنا أنس يحكي لنا يقول النبي راح له وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، ودعبه حتى ضحك وذهب حزنه. الإمام الشافعي استنبط من الحديث ده أكثر من 1000 فائدة إيمانية، تلميذ من تلامذة الشافعية صنف رسالة في الأحكام الفقهية لهذا الحديث، عدد أكثر من 60 مسألة فقهية، كان من بين تلك المسائل جواز وضع الطيور في أقفاص بشرط القيام على تربيتها وإطعامها وسقائها، حتى يلعب بيها الأطفال، يعني بيجيب حوض سمك في البيت للأطفال صح كده، بس أكلهم وشربهم الله يكرمكم، ويكون منظره حلو، تجيب شحوذ عفش يبوظ منظر البيت، ماشي كده؟ خلاص نحطه مثلا في البلكون، اذا كان هيبوظ منظر البيت مثلا نحطه في مكان كده يكون، وهكذا. لكن ما تجيبليش مثلا واحد تعمله بايديك انت وشكله عفش وكذا، يجي لنا ضيف يجد المنظر مش طيب. اجيب حوض سمك طيب وجميل ولا حرج. تجيب عصفورين كناريا. انا لما تزوجت كان اخ جاء اهداني عصفورين كناريا حلوين، بس قعدوا عندي يومين وطاروا يعني. اتاري كان جايب لي القفص مكسور. ادخل الاقي واحد بس، فين صاحبك؟ صاحبه طار، او يا رب القفص مقفول، طار منين؟ المهم تاني يوم تيجي للزوج تقول لي في بداية جواز، تقول لي التاني طار. دخلت ما لقيتهوش، ليه؟ قعد اقلب، لقيت بقى في سلكه مكسوره. اتاري العصفور برضو ذكي، ابن الايه يروح خارج ويطير وما يقولش بقى ان هو ايه، ان في سلكه مكسوره، عشان نخلي بالنا وناخد بالنا من التاني. المهم فلا حرج في ذلك ان شاء الله. اخونا خالد بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، انا خالد من مسجد بلال من ستيرينج. ستيرينج صح؟ ستيرينج فرنسا. فرنسا يا وحشتونا يا خالد، يا خالد وحشتمونا والله. كورونا دي قفلت علينا الحدود ومنعتنا من رؤية الوجوه الطيبة، حسابكم كذلك. يقول نحن نفتقدك والله، وأنا كذلك كثيرا. سؤالي هو الشخص في العادة من الصيام في أيام السبت، وخلال هذا السبت الذي يحتفل عطلة مش عارف إيه هناك، هل أستطيع أن أصوم أو أمتنع؟ بالنسبة لصيام السبت منفرد، نهى النبي عن صيام السبت منفردا، وليس من السنة أن تخص السبت به الصيام إلا إن وافق سنة، يعني جه يوم عرفة، جه يوم عاشوراء، فدي سنة خلاص تصومه. إنما تخصه وحده ونقول لك لا، تقول لي عشان عطل الغير المسلمين، احنا مالنا وعشان عطلهم احنا عايزين نخالف النصوم، يوم نهى النبي عن صيامه، لا ما نفعل هذا خلاص كده، ما نفعل عبادة، تخصيص عبادة بغير علة شرعية، فما ينفعش. إنما لو أردت تصوم مثلا نافلة، يبقى أصوم يوم قبله أو يوم بعده، ما أصومش السبت وحده، أصوم مع الجمعة أو أصوم السبت والحد إلى آخره، والله أعلى وأعلم. كان في سؤال قبل ده وأنا قريتهم، سبحان الله. إيه؟ طيب ماشي حاضر. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا، بيقول نفع الله بكم شيخنا الفاضل، آمين. ممكن تفسير قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليما؟ بارك الله فيك شيخنا، وفيك بارك الله حبيب. طبعا الآية دليل على عفو الله عز وجل وكرم الله وغناه. الله عز وجل يقول للبشرية، هل الله عز وجل يحب أن يعذبكم؟ جوابه لا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، آمنت استقمت، يعذبك ليه؟ هو خلقك عشان الخير لك، العبودية لك أنت، فبيعلمنا الكرم والجود والغنى والرحمة ربنا. عشان كده دي، ودي كمان مهم قوي، إن بعض الناس أحيانا بيعتقد إن الله يتصيد له خطأ. يا أخي الله يصلح حالك، يقول لك أنا خايف لحسن يجي معصية وأضيع. يا ابني لا، من عاش على شيء مات عليه. ربنا كريم قوي، ربنا غني قوي، مش هينتظر لك خطأ عشان ياخدك عليه ابدا. هتعيش على الطاعه، هتموت على الطاعه، هتعيش على المعصيه انت اللي اخترت بقى. ده مفهوم الايه والله اعلى واعلم. طيب بنتنا رندا بتقول ايضا لو سمحت شيخنا، حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر ونصيحه لمن يفعل ذلك. احسنت السؤال. للاسف يا اخوه في بلادنا وفي بلاد كثيره جدا انتشار الباطل بين الناس وعوام الناس، يقول لك مثلا اعمل لها سحر عشان تحبك. معلوم يا إخوة أن التعامل في السحر كفر والعياذ بالله، التعامل بالسحر كفر والعياذ بالله رب العالمين. النبي يقول من أتى عرافا صدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. طبعا الكفر ده كفر عمل، يعني ما ليس الكفر المخرج عن الملة إلا إذا اعتقد فيه، دي مشكلة تانية. أنا مش معتقد، عارف إن الأمر بيد الله، ولكن ده سبب مثلا هي، فدي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، جرم كبير قوي. وفي رواية إن من أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما. أمر خطير جدا. اللي يعمل سحر عشان يقلب بين قلبين ده مجرم عاصي لله، مرتكب لكبيرة وآثم وسيعامله الله بخلاف مقصوده. وياما ناس يا إخوة عقدوا أسحارا لزوجاتهم أو العكس لأزواجهم، ثم من الله على المريض بالشفاء فإذا به يترك كل شيء ويهجر هذا الزوج أو هذه الزوجة. ليه؟ لأنه اكتشف حقيقته المرة. فنقول يوفق بين الزوجين تقوى الله عز وجل، حسن معاملة الزوجة للزوج وحسن معاملة الزوج للزوجة. قوم البيت على أساس من تقوى الله عز وجل، عشر بالمعروف أو نسرح بإحسان، هذا هو ديننا. أما التعامل بالسحر هذا من أبطل الباطل، من أعظم الكبائر والعياذ بالله تعالى. ولن يوفق من سعى للسحر. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل ويستغفر قبل الفوت وقبل الموت. أخونا خالد مرحبا يقول السلام عليكم تاني. ده خلص. طيب أخونا أحمد أبو عمر بيقول نفع الله بكم شيخنا أمين. أخ يسأل ما الفرق بين الشراء بالتقسيط أو القرض بفائدة؟ الشراء بيع، والله تعالى يقول وأحل الله البيع، والقرض ربا، قال وحرم الربا. القرض أنت ما اشتريتش، أخدت مال وهترد مال، إنما في البيع بالتقسيط خدت سلعة مقابل مال، خدت سيارة مقابل مال، خدت بيت مقابل مال. إنما في القرض أنا خدت منه مال وأرجعه له إيه؟ مال. خدت منه 1000 هرجعه 2000، ربا محقق. واضح؟ فده الفرق بين البيع بالتقسيط أنت بيع، والبيع حلال بضوابطه، أما القرض فهو من الربا المحرم والعياذ بالله رب العالمين. طبعا اللي بيدفع أكثر في التاني بيع سلعة مقابل مال، والبائع بيشترط ثمن سلعته. واضح؟ فهذا مباح، أما القرض فهو اللي يجر فإذا فهو ربا محرم والعياذ بالله رب العالمين. أسئلة أخرى؟ طيب كده انتهت أسئلة البث المباشر. ننتقل يعني نختم البث مع الإخوة والأخوات وننتقل للحضور من عنده سؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.